أيام جنين كما حدث بقطاع غزة. وحركة أنصار الله تدين القرار الأمريكي إدراجها فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. أهلا بكم أعزائي المستمعين وإلى تفاصيل الحصاد. بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان الأوضاع في سوريا، وأكد عراقشي على ضرورة دعم سيادة ووحدة الأراضي السورية مع صون حقوق كافة الأقليات والأعراق، معربا عن قلقه بسبب ما تقوم به مجموعات مسلحة بحق أبناء الطائفتين العلوية وأتباع أهل البيت عليهم السلام. كما شدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية تجنب الصراعات الداخلية وتشكيل حكومة شاملة بمشاركة كافة التيارات السياسية والدينية والعرقية في سوريا. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الشعب الإيراني لا يخاف تهديدات الأعداء بل يرد عليها بالتواجد في الميدان. اللواء حسين سلامي أكد أن الإيرانيين يفكرون ويتخذون خطوات حازمة ولا يهتمون بالدعاية والأجواء الكاذبة والشائعات. وأضاف اللواء سلامي أن حروب الأعداء وفي مقدمتهم أمريكا وكيان الاحتلال تجري في البلدان الإسلامية، لافتا إلى تدميرهم قطاع غزة وإراقة دماء سكانه العزل. كما أشاد بانتصار غزة وصمود سكانها ومقاومتها للعدوان رغم تكالب الجميع على القطاع. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات في أرجاء من الضفة الغربية بينها القدس وطول كرم وجنين، واعتقلت العديد من الفلسطينيين وسط مواجهات في عدة محاور. وأشارت مصادر فلسطينية لاستهداف مسيرة إسرائيلية منازل في بلدة اليامون شمال غرب مدينة جنين مع إغلاق جيش الاحتلال مداخل المدينة ومخيمها بالسواتر الترابية ومنع الأهالي من التنقل، فيما هدد باجتياح مخيم جنين كما حدث في شمال القطاع. وحول مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين ومخيمها، تابعوا هذا التقرير.
الضفة الغربية في مرمى استهداف الكيان الإسرائيلي بعد قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الفلسطينيين واعتقال عشرات آخرين لم يعرف مصيرهم بعد، في وقت يداهم جيش الاحتلال المنازل ويحرق بعضها ويحول البعض الآخر إلى ثكنات عسكرية. ولليوم الرابع على التوالي يطبق جيش الاحتلال حصاره على مخيم جنين، وبعد أن أخضع سكانه للمرور عبر أجهزة للتعرف على بصمة العين والوجه بهدف اعتقال من يقول إنهم مطلوبون، أعلن حظر التجوال في المخيم، فيما تهدد طائرات كوادكابتر المسيرة كل فلسطيني يتحرك.
الأوضاع سيئة للغاية في مخيم جنين، وطول الليل قصف وضرب وقنابل وأطفال صغار في البيت. الرعب اللي صابنا ما يعني ما صابش حدا عن جد، زي غزة عم بيعملوا فينا بالضبط ترحيل تهجير، وبيهددونا إنهم بدهم ينصفوا المخيم.
بدوره أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هاليفي خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني في شمال الضفة الغربية أن قواته مستعدة لشن سلسلة عمليات في مخيم جنين لتغيير الوضع فيه وفق تعبيره. ولم يقتصر العدوان على أهالي جنين على الكيان الإسرائيلي، بل وقعت الشبكات المسلحة بين مقاومين والأجهزة الأمنية الفلسطينية عقب حصارها مقاومين في يعبد غربية جنين واعتدائها بالضرب المبرح على عدد منهم أثناء اعتقالهم.
هاي عملية غير عن كل العمليات اللي استعد فيها المخيم من 2002 لغاية الآن، نتيجة الحملة الإعلامية الشرسة سواء من الإعلام الصهيوني ومقارنته في غزة، وحتى الإعلام السلطة في شيطنة حالة المقاومة.
ما يجري في جنين دفع مسؤولين فلسطينيين إلى إطلاق تحذيرات من تكرار حملة الإبادة الممنهجة التي نفذها جيش الاحتلال في شمال غزة، حيث كشفوا عن وجود مخطط إسرائيلي كبير لاجتياح المخيم في ظل عمليات هدم مستمرة للمبادئ.
استشهد فلسطينيان جراء قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة. وأكدت وزارة الصحة بغزة وصول 122 شهيدا إلى مستشفيات القطاع وأكثر من 300 إصابة خلال الساعات الماضية. ولفتت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. كما وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 47 ألف شهيد وأكثر من 111 ألف إصابة منذ 7 من أكتوبر العام 2023. تدب الحياة ببطء في قطاع غزة مع بدء عودة آلاف النازحين إلى منازلهم، فبعد 15 شهرا على حرب الإبادة الجماعية الصهيونية يحلم الفلسطينيون بعودة الحياة إلى قطاع بعد تدميره. تفاصيل أكثر تابعوا هذا التقرير.
نحن الآن في مخيم جباليا. لم يكن يعلم الاحتلال أنه بتدمير هذا المخيم ومبانيه هو بذلك يعطي عزيمة لأبنائه. كما هو واضح في الصورة، بدأت الحياة تعود تدريجيا بعد أن دمر الاحتلال كل هذه المباني والحارات والأحياء في مخيم جباليا والمناطق المحيطة. حاجة الله يعطيك العافية، الحمد لله على سلامتكم. مخيم جباليا كان هذه المنطقة تحديدا، المخيم كانت زاخرة بالناس ومزدحمة. إيش شفت لما نجي؟
لما جيت انت شيء تفاجأنا بحاجات يعني غريبة جدا، لا يتصورها العقل، لا يتصورها المخ، لا يتصورها من آدم. هذا العمل يعني عمل جنوني، عمل جنوني. هذا معسكر يعني دور، هذا مش هذا عملية حرب، هذا مش عملية حرب، هذا عملية انتقام من البنيان، من البشر، من الحجر، من كله.
شو رسالتك اليوم لإسرائيل اللي حاولت تدمر، لكن انت بتأكد انه حيتم تعمير المخيم وتعمير كل البلد؟
لازم يرجع يتعمر إسرائيل، حتى لو دمرت كمان غير يتعمر، ولازم يتعمر كمان خلال أيام والليالي والأيام اللي تمر، هي الليالي بتثبت.
إيش اللي خلاك متأكد من هذا الأمر؟
احنا شعب صعب، احنا ناس صعبين يعني، مهما الجراح، مهما الدم، ومهما النزيف، ومهما اللي صار فينا بنعاود نعمر.
باشمهندس الله يعطيك العافية، ماذا يحتاج مخيم جباليا لتعود له الحياة؟
يا مخيم جباليا كما ترون تقدم تدميره بشكل كامل، يحتاج إلى إعادة الحياة لكل مستلزمات الحياة، من مياه حلوة، مياه عادية، من خيام، من أبار للمياه، من الطاقة الشمسية، من مولدات، من الوقود اللازم لتشغيل هذه المولدات، يحتاج إلى معدات لإزالة الركام، يحتاج معدات لفتح الشوارع. الحقيقة يحتاج إلى كل شيء يعني في هذا المخيم، يعني لأنه كل مظاهر الحياة منعدمة، ولكن نحن مصرين في مخيم جباليا على إعادة الحياة. نحن نتشبث بالحياة، نحب الحياة، وهذا يعني ما الرسالة الأهم التي نرسلها للعالم، أننا كفلسطينيين متشبثون بأرضنا لن نرحل عن مخيمنا، لن نرحل عن قطاع غزة، وسنبقى هنا وسنقيم حياة جديدة بإذن الله عز وجل، وأملنا في المستقبل كبير.
تظاهر مئات الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل لإعادة الأسرى المحتجزين من قطاع غزة. وشهدت المظاهرة معارضة شديدة للإجراءات المتسارعة لوزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، والذي عاد لاستئناف ما يعرف بخطة الانقلاب القضائي التي تمس بمبدأ فصل السلطات في الكيان الصهيوني وتقوض عمل الجهاز القضائي. وأكد المتظاهرون مواصلة تظاهراتهم المطالبة بإتمام صفقة التبادل وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. هذا وتوقعت وسائل إعلام عبرية الإفراج عن 180 أسيرا فلسطينيا بينهم 30 محكوما عليهم بالسجن المؤبد مع استئناف تنفيذ صفقة تبادل الأسرى وفق المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
6 أيام مضت من اتفاق وقف إطلاق النار وأهالي غزة يترقبون عملية الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى يوم السبت وسط توقعات بالإفراج عن 180 فلسطينيا بينهم 30 محكومون بالسجن المؤبد مع استئناف تبادل المحتجزين والأسرى وفق المرحلة الأولى من الاتفاق. من بين الأسرى الفلسطينيين الذين يتوقع الإفراج عنهم وفق وسائل إعلام عبرية الأسير زكريا الزبيدي الذي وصفه الإعلام العبري برمز جنين والذي سيبقى تحت مراقبة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بحسب تعبيرها. في المقابل قال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين إن الحركة ستسلم الوسطاء قائمة تضم أسماء 4 أسيرات إسرائيليات 3 منهن مجندات ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، موضحا أن أهالي قطاع غزة سيبدأون اعتبارا من السبت بالتحرك من الجنوب إلى الشمال حيث يتم السماح للنازحين داخليا من المشاة بالعودة شمالا دون حمل السلاح ودون تفتيش عبر شارع الرشيد، في حين سيتم تفتيش السيارات في منطقة نتساريم تحت إشراف قطري ومصري. وقال جبارين إن المرحلة الثانية من مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار ستنطلق بعد 2 أسبوع حيث ستصر حماس على أن تكون إدارة معبر رفح شأنا فلسطينيا مصريا بحتا. على ضوء هذه التطورات اعتبر المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن العودة المرتقبة للنازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله دليل على فشل حرب الإبادة الإسرائيلية في تحقيق هدف التهجير. وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مؤكدا أن عدم استمراره سيتسبب بالكثير من المشاكل، تظاهر مئات الإسرائيليين أمام مقر وزارة الحرب في تل للمطالبة بإتمام جميع مراحل صفقة التبادل والتي تنص على الإفراج عن قرابة 2000 فلسطيني خلال المرحلة الأولى التي تمتد إلى 42 يوما مقابل 33 محتجزا إسرائيليا وفق قائمة الكاملة التي سلمتها حماس وتتضمن الأسرى الأحياء والموتى.
قال مدير مكتب الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا توم فليتشر أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن مقتل آلاف الأطفال وتجويعهم وموتهم بسبب البرد وموت وفقد ذويهم. وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي دعت إليه روسيا حول تأثير الحرب على أطفال غزة أكد فليتشر أنه تم ترويع جيل بأكمله، مضيفا أن حوالي 150 ألف امرأة حامل ونفساء في القطاع بحاجة ماسة للخدمات الصحية. دان المكتب السياسي لحركة أنصار الله قرار الإدارة الأمريكية بإعادة تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية، وأكدت الحركة أن هذا القرار يهدف إلى دعم جرائم الكيان بحق الفلسطينيين ويسعى إلى ثني القوات اليمنية عن إسناد القضية الفلسطينية، محذرا من تبعاته على الشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن وعلى جهود السلام التي وصلت إلى مرحلة متقدمة. إلى ذلك شددت الحكومة اليمنية على أن القرار الأمريكي لا يزيد الشعب اليمني وقواه السياسية إلا ثباتا وصمودا داعية أحرار العالم إلى إدانته. وصل وزير الخارجية السعودي فرحان بن فرحان إلى بيروت في زيارة حملت عنوان تهنئة العماد جوزيف عون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، إلا أنها لم تخلو من مضامين ورسائل سياسية. وتأتي الزيارة وسط مخاض تشكيل حكومة لبنانية جديدة بالإضافة إلى العديد من الملفات المتصلة بالتطورات في المنطقة. للمزيد من التفاصيل نتوقف هذا التقرير.
في زيارة حملت عنوان تهنئة العماد جوزيف حون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية، إلا أنها لم تخلو من مضامين ورسائل سياسية، وصل وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان إلى بيروت. زيارة تأتي وسط مخاض تشكيل حكومة جديدة، بالإضافة إلى العديد من الملفات المتصلة بالتطورات في المنطقة. بن فرحان التقى بكل من رئيس الجمهورية جوزيف حون ومجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام، ولم يغب ملف الإعمار وصندوق دعم لبنان الموعود عن البحث.
تطرقت خلال حديثي مع فخامته إلى أهمية الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار بما يشمل الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
المتابعون رأوا في زيارة فرحان تقاطعا دوليا وعربيا حول مستقبل التعاطي مع لبنان بعد المتغيرات السياسية والعسكرية الأخيرة في سوريا.
طبعا هي زيارة منذ 15 عاما لم تحصل للبنان، لا شك أنها مرتبطة بمتغيرين، الأول له علاقة بانتخاب رئيس جمهورية وتكليف رئيس حكومة في لبنان، والمسألة الثانية هي في البعد الإقليمي المرتبط بالمتغير اللي حصل في سوريا.
يبدو أن هناك مرحلة جديدة في لبنان وفي التعاطي الخارجي مع العهد الجديد ومع السلطة اللبنانية الجديدة. تأتي زيارة وزير الخارجية السعودي لتخدم هذا السياق.
يشار إلى أن زيارة بن فرحان هي الأولى له إلى لبنان بعد انكفاء الرياض لسنوات عن مواكبة الملف اللبناني، وهي تأتي بالتزامن مع تعثر ولادة الحكومة بسبب الخلافات حول توزيع الحقائب، هذا في وقت تشخص فيه الأنظار نحو 26 من كانون الثاني الجاري بعد التسريبات الإسرائيلية بعدم الانسحاب من بعض المناطق في الجنوب، ما دفع حزب الله لإصدار بيان دعا فيه الدولة اللبنانية ومن خلال في المجتمع الدولي إلى إرغام الاحتلال على تنفيذ ما اتفق عليه حول تطبيق القرار 1701، محذرا في الوقت نفسه من أي تسويف في هذا الشأن.
اعتقلت أجهزة الأمن اللبنانية جاسوسا للكيان الإسرائيلي أثناء عودته من الأراضي المحتلة، وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة أن اعتقال الجاسوس تم بعد مراقبة ورصد دقيقين، لافتة إلى دخول المتهم فلسطين خلسة. أفادت مصادر سورية بمواصلة الجيش الإسرائيلي عملياته في جنوب سوريا لتحويل جزء منه إلى منطقة عسكرية مستدامة في محافظتي القنيطرة ودرعا، وأكدت المصادر أن الاحتلال شرع بتشييد أبراج مراقبة بالمحافظتين في المناطق الملاصقة لشريط الفصل الذي كان معمولا به قبل سقوط النظام، ما يمكنهم من مراقبة مناطق احتل أجزاء منها. بهذا نصل معكم إلى ختام حصاد الظهيرة، وتذكير بالعناوين الرئيسية. عراقي يبحث هاتفيا مع نظير تركيا الأوضاع في سوريا ويؤكد ضرورة حماية سيادة ووحدة الأراضي السورية. قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في أنحاء الضفة الغربية وتهدد باجتياح مخيم جنين كما حدث بقطاع غزة. وحركة أنصار الله تدين القرار الأمريكي إدراجها فيما يسمى قائمة المنظمات الإرهابية. شاكر لكم المتابعة والسلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال العزيز الحكيم في محكم كتابه الكريم: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. قال الإمام علي عليه السلام: الثواب بالمشقة. قالوا: من أماله الباطل قومه الحق. وقيل: إعلان الشماتة كيد العاجز. قال الشاعر: ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب. قال عبد الله بن عباس: الدنيا العافية، والشباب الصحة، والمروءة الصبر، والكرم التقوى، والحسب المال. كان سعد بن عبادة يقول: اللهم ارزقني جدا ومجدا، فإنه لا مجد إلا بفعال، ولا فعال إلا بمال. وقديما قيل: قل لي من صديقك أقول لك من أنت. ومسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين، فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة، وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء. لذا أحبتي، علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الثالثة. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. لم تستمد الثورة الإسلامية قوتها من أفراد الشعب الإيراني داخل إيران فحسب، بل أن امتداد العشق الإلهي لبزوغ شمس الثورة الإسلامية كانت تصنعها أنامل وأيادي ثورية جهادية من الطلبة الجامعيين خارج إيران. ولذلك أدعو مستمعينا الأحبة في هذه الحلقة، أي الحلقة الثالثة، لمتابعة ما يكون من أحداث، فكونوا معنا.
وحقا قررتم أخيرا العودة إلى إيران يا محمود؟
أجل يا مجتبى، فقد مضى حوالي عام ولم أزر أسرتي، لقد نفد صبري.
ألا تتصور أن الأوضاع الراهنة تنبئ بالخطر؟
بلى، وكما يبدو فإن دائرة الأمن السافاك يكشر اليوم عن أنيابه أكثر من أي وقت مضى.
هل أخبرتم العائلة بقرار عودتكم إليهم؟
أخبرت أبي بقراري فحسب.
ولم يخبرك الحاج بشيء؟ أقصد الأوضاع التي تواجهها البلاد.
لا يمكن التحدث عن كل شيء عبر الهاتف. وأنت أدرى بأنهم ربما يتنصتون للهاتف في حانوت أبي.
ربما.
إلا أن الذي لا يمكن تجاهله هو الضغوط التي يواجهها أبناء جلدتي هناك. ولكن يبدو لي أن شجرة الثورة ستؤتي ثمارها قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. ولكن النظام لم يقف مكتوف الأيدي يا محمود.
أجل، إلا أن الجرح القديم الذي ألم الشعب عام 1963 أخذ يندمل. صحيح أن الشاه قد زود جلاديه بشتى أنواع وسائل التعذيب عبر أموال هذا الشعب الأبي، إلا أنه يتجاهل أمرا حيويا مهما، وهو أن الشعب يبلغ اليوم أقصى درجات اليقظة والانفجار، لا سيما وأنه عثر على منقذه وقائده ومفجر ثورته.
نعم.
وأن كل الشعب من طلابه ورجال دينه ومعلميه يتحينون الفرص للحصول على المنشورات التي تصل من الإمام الخميني.
مثل ما تقول، ولهذا تراني أؤكد عليك ضرورة الحذر الشديد يا سيد محمود. هل تتصور أن دائرة الأمن السافاك لا تعلم شيئا عن نشاطات وفعاليات الحاج وكذلك الحاج مرتضوي والآخرين؟
في أعقاب مخالفة الشعب حزب رستاخيز المشؤوم الذي أسسه الشاه، بات النظام اليوم يشك بجميع أطياف الشعب. ورغم أن الشاه هدر الملايين من أموال هذا الشعب في احتفالات مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران، إلا أن الأجانب هم أيضا علموا بجنون العظمة عند الشاه. أما قرأت الصحف التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين هنا؟
نعم.
كيف كشفت القناع عن وجه القبيح رغم كل تلك الأموال الطائلة التي منحها لها؟
أكيد
يا مجتبى.
نعم.
لقد أيقنت أن النظام لا يملك أي قاعدة أو مكانة بين الناس.
يا سيد محمود، أراك تتكلم بشكل وكأنني لا أعلم شيئا عن هذه الأمور. ما أقوله الآن هو أن العودة إلى إيران في ظل هذه الأوضاع المأساوية ليست صحيحة، إذ إنك ترى بأم عيني كيف أن طلابنا هنا في ألمانيا هم تحت المجهر.
يا مجتبى، مهما يكن فلا يمكن لنا أن نتخذ الصمت ونقف مكتوفي الأيدي.
وهو كذلك،
منذ سنة ولم أعد إلى بلادي. إذن يتعين علي العودة إلى إيران للاطلاع على أوضاعها عن كثب.
وهل أنت يا سيد محمود تقضي أيامك هنا عاطلا عن العمل، أو لست على اتصال دائم ببعض الأحزاب والمجموعات في طهران؟
إن النشاطات التي أمارسها هنا في الخارج لا تقاس بالتي تجري داخل البلاد.
ولكنك بعد عام ستحصل على شهادة الدكتوراه في الكيمياء وتعود إلى إيران وتدخل مباشرة جامعة طهران وفيها تلتقي بالطلاب الجامعي.
أنا لا أعي ما تقوله يا مجتبى. إن سفري لا يدوم أكثر من شهر واحد. ترى لما أنت قلق يا رجل؟
لا أدري، في الحقيقة أني قلق عليك وعلى هؤلاء الطلاب الذين معك، لأنك تعتبر من المؤسسين للجمعيات الإسلامية في الخارج، وهم اليوم يعولون عليك كثيرا يا محمود.
الحمد لله الذي هدانا وأعاننا على تأسيس هذه الجمعيات هنا في الخارج.
حمدا له والشكر.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا أظن أن أحدا على علم بنشاطاتنا فيها. ناهيك عن هذا المظهر الأوروبي المخادع الذي ما إن يراني أحد حتى يتصورني من أبناء الذوات، والذي أوفدني أبي إلى هنا للدراسة والعودة إلى البلاد كي أحتل منصبا رفيعا في الوزارة أو في البرلمان.
إنك تعلم جيدا بأن المسألة ليست بهذه البساطة التي تراها.
كفاك يا رجل، دع هذا الكلام جانبا وأتي لنا بقدح من الشاي الساخن.
عفوا، فإن موضوع سفرك قد بعثر أفكاري وجعلني أنسى واجبي. لحظات ويغلي الماء.
أليس في هذا الترموس شاي؟
بلى، ولكن دعني أعد لك شايا ساخنا.
لا داعي لتبذير أموالك.
ليس من حقي أن أحتج عليكم، مهما يكن فأنت أستاذ. فنجان قهوتك دوما موجود في مكتبك بالجامعة.
أجل، أحسنت، وهو كذلك. مهما يكن فلمساعد الأستاذ حصة من الشاي. ترى لما أنت قلق من ذلك؟ فضلا أن عميد كلية الكيمياء في الجامعة يحترمني ويقدر شأني.
أجل، إنه ألماني، هو عميد الكلية وليس رجلا سريا من قبل السافاك. حتى يكشف أنك عضو في الجمعية الإسلامية الطلابية يا محمود، وتنوي محاربة النظام والقضاء عليه. تفضل يا محمود.
شكرا.
وهذا هو السكر.
سلمت الأيدي.
أظنت أن لدي بعضا من القهوة.
لا تذهب، بل اجلس هنا، فالشاي يكفي. بالمناسبة، تحدث لي عن دروسك ومدى اهتمامك بها.
لا بأس بها.
وهل أنت راض عن الأوضاع في القسم الداخلي للطلاب؟
نعم إنها جيدة وتكاليفها أقل من السكن خارجه.
إذن واظب على دروسك بشكل جيد وبدقة حتى تتخرج مهندسا في العام القادم إن شاء الله.
إن شاء الله، سمعا وطاعة يا أستاذي، سمعا وطاعة.
صحيح أن علينا استيراد معظم حاجياتنا من أمريكا، منها الإبر والملابس والسيارات والحنطة والرز، إلا أن الوضع لو تغير غدا فإن البلاد ستكون بأمس الحاجة إليك وإلى أمثالك.
إلا أنت المهندس اليوم يعني من يحضر في الدائرة بكل أناقة وشياكة فضلا عن رباط العنق.
هناك الملايين من أبناء الشعب الإيراني يضعون أرواحهم على الأكف لمحاربة نظام الشاه العميل لأمريكا، فضلا عن مظاهر الفساد التي تسود العبادة في البلاد. في الحقيقة أينما تولي وجهك في بلادنا ترى الأمور كلها منهارة أو على وشك الانهيار، منها الحقل الصناعي وكذلك الزراعي الذي بات المزارعون اليوم يتركون مناطقهم الزراعية في القرى والأرياف متوجهين إلى العاصمة طهران للعمل فيها، ناهيك عن الحقل الثقافي الذي تحدث عنه ولا حرج. طيب أنا ذاهب يا مجتبى. بالمناسبة هناك مبالغ وكتيبات عند السيد موسوي، عليك أن تستلمها منه.
مبالغ وكتيبات؟
أجل، إنها مجموعة من منشورات الإمام الخميني التي عددناها على شكل كتيبات،
حفظه الله.
كما أن المبالغ سيسلمها لك السيد موسوي ويخبرك بكيفية صرفها.
وهل أنت
أنا لم أتخذ قراري بعد، ربما غدا أحلق إلى طهران عبر أولى الرحلات الجوية أو بعد غد أو حتى خلال الأسبوع المقبل.
إن شاء الله. هل إن الأخوة على علم بسفرك هذا؟
البعض يعلم بذلك، ولكني أحاول إنهاء أعمالي هناك بسرعة ليعود إليكم مبكرا. إذن اهتم جيدا بنفسك.
اطمئن، مكاني آمن أكثر مما تتصور يا محمود، أنت الذي يجب أن يهتم بنفسه.
وما توكلي إلا على الله، فسوف أعود إليكم مبكرا إن شاء الله.
إن شاء الله.
حقا، ألا تأمرني بشيء؟ ألا تزودني برسالة إلى أهلك في طهران؟
لا لا لا، شكرا يا محمود، فقبل أسبوع بعثت برسالة إلى الوالدة.
ما إن وصلت، حتى حاولت الاتصال بالسيد موسوي، والآن مع السلامة.
مع ألف سلامة، أرجو الاهتمام بنفسك يا أستاذ.
وأنت كذلك، في أمان الله.
في أمان الله ورعايته وحفظه.
ما هذا الوضع؟ يا للعجب، إنهم جاءوا بي مباشرة من الطائرة إلى هذه الغرفة. ربما هو أسلوب جديد لاستضافة الطلاب القادمين من الخارج. منذ أكثر من نصف ساعة وأنا أنتظر داخل هذه الغرفة اللعينة ولا أحد يأتي لإبلاغي بالسبب. ربما هذا أحد السبل لإزعاج الناس حتى يستغلوهم حينما تنتابهم حالات الغضب والاستياء. يبدو أن قواعد الحكم الملكي باتت اليوم مهزوزة حتى يخضع الطالب في المطار للاستجواب. لا مانع في ذلك، فهذه تجربة جديدة وليس في اليد حيلة، إذن علي بالصبر والإنابة. يبدو أن أحدا جاء لإنقاذي.
عفواً، يبدو أنك تأخرت كثيراً.
بل 47 دقيقة.
رجاءً تفضل بالجلوس يا سيد.
شكراً. في الحقيقة مللت الجلوس بعد سفر طويل.
أرجوك تفضل واسترح. بدوري أقدم اعتذاري، أعلم أنك متعب جدا، ولكني أعدك بأن لا أطيل عليك. حسنا.
أيها السيد المحترم، ما إن وطأت قدماي أرض المطار حتى جاء بي اثنان من أفرادكم إلى هذه الغرفة قبل حوالي ساعة واعتقلاني فيها، بينما أنت الآن قادم إلي لتعدني بأنك سوف لا تؤخرني. ألا تظن أنكم أخرتموني بما فيه الكفاية؟
أتفهم جيدا ما تحملته، ولكن أرجو أن تتفضل بالجلوس. تفضل تفضل.
سمع. حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا شكرا. أرجو أن تتناول كأسا من الماء لتكظم غيظك. حسنا تفضل.
منذ أن دخلت هذه الغرفة شربت كل الماء الموجود على هذه الطاولة. شكرا جزيلا، أنا الآن في خدمتك.
حسنا
تفضل.
حسنا. طيب، لدي عدة أسئلة منك. إنه مجرد عمل روتيني، إذن لا تنزعج.
أتعني أنكم تقومون باستجواب جميع المسافرين وبهذه الطريقة؟
عن أي استجواب تتحدث يا دكتور؟ أنا لا أعمل سوى بالواجب، إنها مجرد أسئلة بسيطة ليس إلا.
تفضل.
طيب، هذا هو ملفك، تراه أمامي يا حضرة السيد محمود حسين.
أجل سيد محمود حسين.
أرجو يا سيد حسيني أن تتحدث لي عن نفسك.
أما قلت إن ملفي مطروح أمامك؟
نعم وهو كذلك، ولكني أسلفت إنها مجرد دردشة بيننا.
إنك تذكرني بالقصص الخيالية.
ماذا تفضلت؟
سيدي المحترم، ماذا علي أن أقوله؟ أعني ما زلت لا أتصور أني في بلادي وأواجه مثل هذه الاستضافة في مطارها. أراك تعاملني وكأني قادم من أحد الكواكب السماوية.
يبدو أنك أهل المرح والمزاح، ها؟ وأنا أيضا أحب المزاح، ولكن الأفضل أن ندخل في صلب الموضوع كي لا تتأخر عن عملك يا سيد حسين.
أي موضوع تقصد؟
حسنا سأبدأ ذلك.
أيها المحترم، إنك لم تخبرني بعد بسبب اعتقالي هنا.
قررنا الدخول في دردشة ودية، أليس كذلك؟
إنه قرار أحادي الجانب، حتى إنني لا أعرف اسمك ولا أعرف شيئا عن مهمتك.
هنا أنا من يسأل يا حضرة السيد حسيني.
حسنا، أنا في خدمتك.
شكرا شكرا على أنك تتفهم الأجواء. لابد أنك على علم بأن جماعة من المخربين والخونة ينون خلق البلبلة والفوضى في البلاد.
في الحقيقة يا سيدي، منذ عام وأنا أسكن في الخارج، لذا لا علم لي بمثل هذه الأمور.
يا سيد حسيني، إنك شاب مثقف، ولا ريب أنت أدرى بما يجري في البلاد.
طبعا، معلوماتي لا تتعدى عما تنشره الصحف يوميا.
وهل معلوماتك تقتصر على الصحف؟
يا سيدي، أنا أدرس الفرع الفني في الجامعة، وإن جل معلوماتي يدور حول الكتب العلمية.
قل لي، متى كانت زيارتك الأخيرة لي؟
قبل حوالي سنة.
حصلت على شهادة البكالوريوس من جامعة أريامير في طهران، أليس كذلك؟
أجل، إنني تخرجت في فرع هندسة الكيمياء من جامعة بوليتكنيك.
نعم، وهو كذلك، وماذا بعد؟
طالما كنت الطالبة الممتازة، قررت الجامعة إفادي إلى ألمانيا لدراسة الماجستير في إحدى جامعاتها.
ما أروع ذلك، أتصور أنك أفضل من غيرك تعلم بمدى اهتمام صاحب الجلالة بالدراسات العليا، إذن أنت تواصل دراساتك هناك بأموال الحكومة.
في الحقيقة هذا هو ظاهر القضية، اتقرر إفاد الثلاثة الأوائل في كل فرع دراسي إلى الخارج، وقد أبلغوني بأنني حصلت على الدرجة الأولى بين أولئك الثلاثة.
وهل ثبت لك عكس ذلك؟
لا أدري ما أقول سيدي، إذ إنهم قبيل إفادي للخارج بأسبوع أبلغوني بأن خطأ ما قد حدث وأن اسمك تم شطبه.
عجبا.
نعم، ولكن الحمد لله الذي هداهم إلى أن يوافقوا على مواصلة دراستي بأموالي الخاصة.
هذه مسائل قد تحدث أحيانا،
ولكن سيدي كن على ثقة بأنني كنت من بين المتفوقين الثلاثة الذين تشملهم المنح الدراسية.
يعني أنك احتجت على رأي الهيئة العلمية في الجامعة؟
نعم طبعا، إن أساتذتي قد استاءوا لذلك الرأي، ولكن ما كان في اليد حيلة، لأن الرأي كان صادرا من السلطات العليا كي تنتقل المنح الدراسية إلى طلاب آخرين.
أظن أن هذه نظرة يشم منها رائحة التشاؤم. صحيح إنها قضية أزعجتك، ولكن ربما كانت خطأ حقا.
ربما.
أراك شابا منطقيا. المهم هو أنك الآن قد تخرجت حاملا شهادة الدكتوراه وعائدا إلى البلاد بغية الخدمة فيها.
إلا أنني لم أدافع بعد عن رسالتي في الدكتوراه.
لا ريب أنك متواضع جدا يا دكتور.
أرجو أن أكون كما تراني.
يا دكتور، ألم يتصل بك أحد خلال فترة وجودك في الخارج؟
أنا لا أعي ما تقصده يا سيد.
أقصد أولئك الشباب والأوباش الذين ليس أهلا للعلم والثقافة، بل هم يقربون أنفسهم من الطلاب الجامعيين ليلقنوهم بأفكارهم الشيطانية المعادية لصاحب الجلالة.
لا لا يا سيدي.
ماذا؟
فأنا لا علاقة لي بأولئك الذين ذكرتهم.
ربما يكون كذلك، ولكنك تعلم جيدا أن في الخارج أناسا خونة يدأبون على حياكة المؤامرات ضد النظام الشاهنشاهي في إيران.
على كل حال، فإن كل حكومة لها مناوئها. ترى ما أهمية فريق من الناس في الخارج يقوم كما تقول بحياكة المؤامرة ضد حكومة الشاه، وهم كما وصفتهم أوباش وحثالات.
يا دكتور، أرجو أن تنتبه لما تقول، لقد قلت ضد صاحب الجلالة الشاهنشاه.
طيب، فقد طلبت مني دردشة ودية لذا ذكرت كلمة الشاه. أجل، معك حق، ولكن يا ترى ما الفرق بين صاحب الجلالة والشاهنشاه أريا مهر؟
يا حضرة الدكتور محمود حسين، إن جماعة من العاطلين عن العمل في أوروبا يسرحون ويمرحون وينالون من كيان البلد وكرامة وعظمة النظام الشاهنشاهي. أليس هذا مهما أن شخصا مثل وحيد موسوي يبادر بتشكيل ما يسمى بالجمعيات الإسلامية في الخارج؟ هذا أمر مهم جدا.
طبعا، حضرتك متخصص في هذه المسائل، إذن إنها مسألة مهمة.
يا دكتور، إن هذه المسائل مهمة جدا بالنسبة للذين يحبون البلاد وصاحب الجلالة.
في الحقيقة أنا أشاطرك الرأي.
أنت لست كما تدعي يا رجل. إن أنت حقا تشاطرني الرأي لما تصرفت هكذا في الخارج.
لا أعي ما تقول، وما هو تصرفي هناك؟
يا دكتور، لقد التقيت بوحيد موسوي قبل 3 أشهر، أليس كذلك؟
أنا لا أعرف شخصا بهذا الاسم.
إذن ما هذه الصورة يا هذا؟
ماذا؟
أرجو أن تدقق النظر فيها. إنها التقطت في مطعم ألماني بفرانكفورت، لا ريب أنك تعرفه. أقصد ذلك الذي يتوسطكم.
يبدو أنك تمازحني. نعم، إنها صورتي.
أرجو أن لا تسخر من هذه القضايا يا رجل.
أجل، في تلك الليلة وفي عقاب اجتماع علمي تقرر الحضور في أحد المطاعم برفقة الدكتور محسني. إنه يدرس في إحدى الجامعات الألمانية منذ سنين، لذا لبيت له الدعوة للحضور في المطعم، إلا أنني لا أعرف الشخص الذي كان يرافق الدكتور محسني.
الدكتور محسني من كبار الأساتذة الإيرانيين، وبالمناسبة إنه من المحبين للشاه. إذن هذا المشاغب والفوضوي لا يمكن أن يكون على علاقة بالدكتور محسني.
ولكن بدوري لم أكن أراه قبل تلك الليلة.
إلا أن الصورة تحكي غير ذلك يا دكتور، وكأنك على معرفة به منذ سنين طوال.
سيدي العزيز، لا أرى أصلا سببا للكذب. أنا لا أعرف شخصا باسم وحيد موسوي.
أرجوك يا دكتور حسيني كن صريحا معي أرجوك.
إنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني. طالما أنتم قمتم بالتقاط هذه الصورة إذن لابد أن راقبتم أيضا كل حركاتنا.
لقد أصبت، فإنه دخل المطعم برفقة الدكتور محسني، ما جعل رجالنا يتصورون أن الرجل على علاقة بالدكتور محسني، غير أن ذلك كان من باب الإيهام والتستر على القضية، لأن الدكتور محسني لم ير قط ذلك المدعو موسوي من قبل.
أراك تتكلم بكل ثقة واطمئنان.
لأنني أثق بوفاء عهد الدكتور محسني لصاحب الجلالة يا دكتور.
عفوا، إن معرفتي بالدكتور محسني معرفة علمية، ولا أدري ما إذا كان
كفاك اللعب بالكلمات يا دكتور حسين.
اللعب؟
هذه صورة أخرى تبين أنك بعد مغادرة الدكتور حسين للمطعم كنتما تتجاذبان أطراف الحديث لعدة ساعات، والآن ماذا تقول يا حضرة الدكتور؟ ها؟
في الحقيقة لا أدري ما أقول بعد هذا التعب والإرهاق. وما أستطيع قوله هو أنه لا تربطني به أي علاقة.
بل أمامك وقت طويل، أي بعد الاستراحة، أن تنبي هذه الورقة بكل ما لديك من أخبار ومعلومات عن هذا الشخص. وفي غير هذه الحالة ينبغي استضافتك وقتا أطول.
لحظة، رجاء يا سيد. إلى أين أنت ذاهب؟
سأعود إليك ثانية، ولربما خلال هذه الفرصة تذكرت بعض الأشياء عام سيكون لصالحك فيما لو تتعاون معنا يا دكتور.
اللعنة.
تضحيات جسام ومواقف صلبة مدت أتون الثورة الإسلامية بالوقود والاشتعال والسرية على نشاطات المجاهدين رمز انتصار الثورة الإسلامية، لكن إلى أي مدى؟ في الحلقة الرابعة والجديدة إن شاء الله مستمعينا الأحبة، أي في الحلقة الرابعة إن شاء الله، سنتعرف على ذلك أكثر. فشكرا لكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، علي حيدر، مصطفى رجاء، أمير فوزي، شيماء كريم، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
أمسى في سقم يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله فلك الحمد أيا رب ما لسواك المهر أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا انسى
الثالثة عصرا في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. عرابشي يبحث هاتفيا مع نظير التركي الأوضاع في سوريا ويؤكد ضرورة حماية سيادة ووحدة الأراضي السورية.